نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف.
إذن هنا نستخلص فائدة بل قاعدة تتفرع إلى عدة فروع. أولا، أن السؤال عن حكم شرعي للحاجة مشروع، بل الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. متى ما كانت الحاجة، سواء حاجة الفرد في مسائل دينه، في عقيدته، في الأحكام التي يعبد الله بها، في الحلال والحرام، أو في مسائل الأمة، يعني بمعنى أن الإنسان قد لا يكون هو محتاج لكن يشعر بحاجة الأمة إلى هذا السؤال أو إلى هذا الأمر، أو يشعر أن هناك جوانب يحتاج فيها إلى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فتوى أو قول أو حكم أو منهج، كما كان بعض الصحابة حينما يسأل الناس عن خير يسأل عن الشر، لا يقصد بذلك مجرد الاستطلاع، يقصد بذلك أن يستنتج أو أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة منهجا تجاه التعامل مع الفتن، كما كان حذيفة وغيره يسألون. ثم الأمر الثاني، أن السؤال لا شك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن السؤال ما فيما بعده، فكان مقتضى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا يتعجلوا في السؤال في عهده، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فلينتظروا ما لم تكن القضية ملحة، فلينتظروا لئلا يترتب على سؤالهم جواب يكون فيه عنات وحرج للأمة، كما كان في أمر الحج حينما سأل عن الحج في كل عام عن فرضية الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يكون السؤال مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأنه هذا أمر الأولى أن يتركوا فيه التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في حاجة فردية ولا حاجة عامة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشرع السؤال أوسع مما كان في عهده، لكن ينبغي ألا يكون السؤال مبني على توهم ولا خطرات وساوس كما يحدث لكثير من الناس، ولا يكون عن تعنت كما سبق الإشارة إلى هذا، ما يكون المقصود في تعنت أو تعجيز للعالم، ولا يكون مجرد فضول وإضاعة وقت، ولا يكون أيضا السؤال مبني على خصومات وهي أسئلة كثير من الناس. كثير من الناس اليوم أسئلتهم تنبني على خصومة بينه وبين آخرين، أو تنبني على وجهة نظر يريد أن ينتصر برأي العالم على وجهة نظره. كثير من الآن الأسئلة ترد عندما يتصل بكم متصل، تجد عنده ضوضة تسمعها، تجدهم مختلفين جالسين من استراحة، بعضهم رجع على رجل يأكلون كبسات ويشذبون بأحوال الأمة، ثم يتصل: وش رأيك يا فلان؟ يريد أن ينتصر لرأيه في قضية مراء وجدل. وأنا ما قلت هذا إلا لأنه كثير يا أخوان، لولا أنه ظاهرة ما استحق أنه أشير إليه، لكن ظاهرة. فهذا هو الفضول السؤال، هذا هو الذي يكون غالبا إثم، وإن كان يريد أن يستظهر رأيا شرعيا لكن ما أراد بها الوصول للحق، ما أراد بها الالتزام بالتسليم بالشرع، إنما أراد بها أن يستظهر برأيه ضد الآخرين الذين خالفوا. وأكثر القضايا اللي يختلف فيها الناس قضايا لا تهمهم أو ليست من شأنهم، قد تهمهم من حيث الهم لكن ليست من شأنهم، هي شأن علماء كبار ومختصين وفقهاء وراسخين في العلم. ثم أيضا الأمر الآخر أنه ينبغي أن يكون السؤال يعني ينبني على حاجة متوقعة لا حاجة متوهمة. لماذا؟ لأن بعض الناس بمجرد ما يعني يكون له نظرة إما متفائل أكثر من اللزوم، مثلا يكون عنده نوع من التساهل فيريد أن يقرر منهج التساهل والإعراض في الدين من خلال أسئلة، فهذا لا شك أنه ثم. أو العكس، كثير من الذين ينظرون للأمور نظرة تشاؤم ونظرة سوداوية تجد أسئلتهم تضر، لأنهم يقررون أشياء توجد في الناس اليأس والقنوط والتشاؤم، وهذا كله مما لا يجوز في السؤال. نعم نعم. هذا يوعظ حقيقة. نعم، هذه من الظواهر عند كثير من الذين يثيرون القضايا، وقد لا يثيرها أهل اختصاص من العلماء، ويزعمون أن العلماء لهم ظروفهم أو أنهم يدارون أو أنهم يخشون إلى آخره، وأن كله من عبث الشيطان. يعني القضايا التي ليست من اختصاص الأفراد ولا الجماعات ولا يعني أهل ولا عامة الناس، بل ولا حتى كثير من طلاب العلم، هذه ينبغي لا تثار، ما تثار، تثار عند أهل الاختصاص، إما أهل الحل والعقد الذين بأيديهم قرارات، أو عند العلماء الذين يعني يطاعون، وإذا قرروا شيئا من مصالح الأمة صار لقرارهم اعتبار. وعلى هذا يعني كثير من القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية الكبرى والقضايا التعلق بمصالح الأمة العظمى وقضايا صور الجهاد المعاصرة، لا أقصد أصلية أصل الجهاد ومشروعية الجهاد، هذا أمر ينبغي كل طالب علم أن يتعلم، لكن قضايا الجهادية المعاصرة التي هي وقائع حادثة أو قضايا الأمة الأخرى التي فيها نوع من الحساسية وفيها تلتهب حولها العواطف، يوجد فيها الولاء الحاد أو البراء الحاد من السامعين ومن الذين يتناولونها خاصة الشباب المتحمس، هذه كل القضايا أنا أرى أنه من الإثم أن تثار حولها الأسئلة لغير ضرورة وعند من لا يحتاج مثل هذه الأجوبة، وعند غير العلماء الذين أو الاختصاص الذين لهم في هذه الأمور رأي راشد مبني على النظرة للواقع والنظرة للنصوص وقواعد الشرع ودفع المفاسد عن الأمة وجلب المصالح لها. نعم.
أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية.
طبعا المقصود بالتصديق هنا التسليم، وإلا فالمؤمن أصلا أنه مصدق بخبر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا تصديق التسليم الذي هو أشمل من مجرد تصديق الخبر. نعم.
وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة.
نعم، أيضا هذا توجيه عظيم في أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بالأمور العملية، يعني يشغل نفسه بما علم. ولذلك لو افترضنا أن الكثيرين ممن يكثرون الخوض في المسائل العويصة ويكثرون الثرثرة والكلام في مصالح الأمة العظمى ويكثرون من الكلام في الناس وفي الآخرين وفي المخالفين إلى آخره، لو أنهم أشغلوا أنفسهم أو كل واحد منهم خاصة من دون العلماء الكبار وطلاب العلم الذين يتصدرون أحوال الأمة، من دونهم لو أن كل واحد منهم أشغل نفسه بما فرضه الله عليه عز وجل من الفرائض والواجبات، أشغل نفسه من القضايا التي من حوله وهي كثيرة في استصلاح نفسه وأحواله واستصلاح بيته وجيرانه وذويه وأصدقائه، لو أنه اشتغل بحاجات المجتمع في الأمور التي تصلح أحوال المجتمع من أعمال البر وفعل الخيرات والمعروف عن المنكر، أيوقع عنده وقت لهذه الثرثرة والكلام الفاضي؟ لا شك أنه ما يبقى عنده وقت. أظنه يعني يحتاج إن احتاج لضرورة إلى أن يسرق من وقته ليسأل عالما في مسائله القضاء التي يعيشها يوميا، لكن أغلب ما يجري الآن من الترف، أغلب ما يجري من تداول الأشياء ونقاشها والبحث فيها عن حكم الشرع إلى آخره، أغلبه بين المسلمين اليوم من الترف الذي لا حاجة إليه، لا للفرد نفسه الذي يخوض فيه ولا للناس. نعم الناس يحتاجون إلى حل قضاياهم، لكن الثرثرة لا تحل مشكلة، فضول الكلام لا يحل مشكلة حتى وإن كان في المسائل العلمية الشرعية. ولذلك كان يعني نهج الصحابة في طلب العلم كما ورد عن أحد الصحابة أنه يقول إذا قرأنا 10 آيات لنتجاوزها حتى نتعلم فيها ما فيها من العلم والعمل. يقرأ 10 آيات ثم يجلس، ما الذي يترتب عليها من الاعتقادات والعلوم؟ يتفقه فيه ثم ينظر، ما الذي يترتب على هذه الآيات في كتاب الله عز وجل من الأمور المطلوبة منه عملا؟ يجلس يشتغل فيها ثم يحولها إلى سلوك، بعد ذلك يقرأ 10 آيات أخرى. الآن انظروا إلى حاله، نسأل الله يعفو عنه، يعني أكثر ما يقوله الناس من باب الثرثرة التي لا طائل تحتها. ولذلك كثيرا ما يقول المصلحون، وهذه كلمة حق وأظنها هي الواقع اليوم، إن حاجة المسلمين اليوم عموما بل حاجة البشرية إلى القدوات الصامتين أكثر من حاجتها إلى الخطباء المصقعين. كم عندنا من زخم الخطب، كم عندنا من الأشرطة، كم عندنا من المقالات والكتب والمطابع والوسائل تضخ على الأمة ضخا أغرقت الناس، أغرقت الأجيال من المعلومات حتى الشرعية منها، لكن وين العمل؟ نحن بحاجة إلى داعية صامت لا يجيد أن يخطب، لو رقع المنبر يمكن يرتبك ويسقط، لكن يكون قدوة فقط في سلوكه للأجيال والناس والبشرية كلها، هذا اللي نحتاجه. ولذلك أغلب من أسلم في الدنيا كلها قديما وحديثا، خاصة الإسلام الجماعي الذي يشمل قبائل أو قرى أو جماعات أو فئات، أغلبه يكون من أناس يكونون قدوة، قد لا يجيدون الكلام ولا يحسنونه، لكنهم نماذج حية تطبق القرآن في سلوك وخلق، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك وخلق وتعامل. أما ما يحدث الآن من كثرة الثرثرة والتهارش، ثم لو أخذنا يعني أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس فيما بينهم خاصة الذين عندهم نوع من الانتماءات، نجد أكثرها في مواقف المخالفين، ماذا قال فلان وماذا فعل، يلتقط كلماته في الجريدة في خطبة ثم يجمعها ويضعها بين قوسين ويضعها في شريط ثم يجلس يحرض، هذا فلان قال، الشيخ الفلاني قال، وبعدين والنتيجة، ثم يروح يسأل المشايخ، يدزل هذا السؤال وهذا السؤال، يجعل السؤال يعني ينبي عن الجواب قبل الجواب، والشيخ غالبا يكون غافل عن مثل هذه الأمور، فينشغل الناس في مجالسهم في مثل ذلك، تكون أسئلتهم ومناقشاتهم في الدين في الانتصار للرأي وفي ماذا فعل المخالف وماذا قال. وهذا يشمل جزء كبير من جهود كثير من شبابنا الذين ابتلوا بالانتماءات للأفراد أو الجهات أو للجماعات أو غيرها، هذا هم أكثرهم، تجد يسأل ويناقش ليدين الخصم أو يدين المخالف ولينتصر لغايه، وهذه حقيقة كارثة، هي الحالقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي، ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. قد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. خرجه الترمذي. ومراد ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بغير الآخرة.
طبعا هذا قد يقع في كل فترة من فترات التاريخ، لكن أظنه والله أعلم في زماننا أشد، لأن هذا الأثر كان يريده التابعون في حال بعض من أو في حال كثير من الذين يطلبون العلم في وقتهم، وقت القرون الفاضلة، ثم تابع التابعين، ثم من جاء بعدهم، وكل جيل من أجيال الأمة يورد مثل هذه الأثار على أنها يعني واقعة في عهدهم. لكن والحق قال، وينبغي أن ننصف وأن نعترف بأنها تمثلت في عصرنا على أعلى نسبة عرفت في التاريخ إلى يومنا هذا. أما المستقبل فأمره إلى الله، لا ندري، هو غيب. لكن نجد أنه يعني هذا ما قاله علي وعلي أو غير من الصحابة في مثل هذه الأمور، أظنهم يستوحون ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمور غيب، فهي لها حكم المرفوع. إذا تفقه لغير الدين، وهذا واقع بنسبة كبيرة، وتعلم لغير العمل، وهذا نسأل الله يعفو عنا واقع كثير من الذين يطلبون العلم، استظهار معلومات بس أحيانا يريد أن يناطح بها الخلق، وهذا حاصل يجب أن نعترف فيه. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، الآن نصيب يعني الآخرة من أعمال المسلمين اليوم يكاد يكون نادر جدا. العمل الخالص ننقل ما يوجد، لا تخلو الأرض من وجود الصالحين والأتقياء الورعين، لكن الورع نادر الآن، أغلب ما يسعى إليه الناس الدنيا، حتى أهل الخير كثير منهم الآن فتنت في الدنيا وضحكت الدنيا للخلق وتبهرجت لهم وزينت وظنوا أنهم قادرون عليه. ونخشى من وعيد الله المؤكد الذي لا يتخلف إذا ما استدرك المسلمون الحال. على الأقل أهل الخير ينبغي أن يكون عندهم نوع من التواصل، استدراك الأمر بالقيام بما أوجب الله عز وجل من الشكر والتناصح والأمر معروف والنهي عن المنكر والقيام بواجبات الدين في هذه الظروف التي بدأ يعني الإسلام أو بدأ يعني الحق بدأ يصل إلى حد الغربة الآن، يعني بوادر الغربة الآن بدأت بشكل ظاهر، فيجب أن يكون يعني بين أهل الحق شيء من التواصي على استصلاح القلوب، وعلى أن تظهر نماذج العباد الصالحين الأتقياء الأنقياء الورعين الذين قل أن نجدهم الآن. فالأمر في الحقيقة خطير في التماس الدنيا بعمل الآخرة، هذه ظاهرة لو أخذناها بالمقاييس والأرقام لوجدناها مذهلة مروعة في الحقيقة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قال: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه.
هذا استكمال لما سبق، لكن فيه بعض الفوائد الجديدة. يعني هذا أيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أقره الصحابة ونقلوه نقل المؤيد المعجب، وأيضا نقله السلف وهو يحكي واقعا سيكون للأمة. وذكر عدة أمور هي تشخيص لأمراض الأمة عموما في كل التاريخ وفي وقتنا هذا. هذا التشخيص حقيقة لو جاء به كاتب وعرضه بعرض يعني براعة الكتابة لقيل هذا مكتشف، لقيل هذا يعني جاء بما لم يأتي به الأولون ولا الآخر، مع أنه يعني حكم قال بها ابن مسعود في ذلك الوقت. يربو فيها الصغير يعني بمعنى فتن تدوم، نسأل الله العافية، تطول. ومنها فتن الدنيا، يعني الآن كثير من شعوب الإسلامية ابتليت بفتن يرعني ربى فيها الصغير وكبر فيها الإنسان حتى الهرم، نما فيها إلى سن الهرم، يعني بدع، فتنة البدع، وهي أعظم الفتن على الناس، تحجب قلوبهم عن حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان، وربما يقعون في أمر ينقلب فيه حالهم من الإسلام إلى غيره، أو من يعني الخير إلى خلاف ما يريدون. هذا أعظم فتنة، فتنة العقيدة، فتنة العبادة، لتفتن الناس عن عبادة الله عز وجل، وأهمها البدع، بدع الاعتقاد وبدع الأعمال والعبادات. فهذه البدع في بعض البلاد الإسلامية عاشت عليها أجيال لا يعكادون يعرفون السنة، حتى إذا رأوا أو سمعوا بسنة استغربوها. والناظر إلى دعوات التوحيد قديما وحديثا يجد أن أغلب السبب دعوات السنة التي قامت عبر التاريخ كله، يجد أن أغلب الأسباب في يعني هجوم الناس عليها هو غربة السنة فيهم. اعتقدوا أن هذا الذي جاء بالسنة جاء ببدعة غير الإسلام. والنماذج حية في هذا، في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لولا أنه جبل شامخ أطبقت الدنيا ضده واعتبروه جاء بشيء لم يأتي به الدين، مع أنه تحداهم وقال ما تزعمون أنه الدين وأنه ما هذهبكم، أتحداكم أن تثبتوا أن شيوخكم قالوا به، بل أنهم على خلاف ما تذكرون ولم يأتوا بشيء، ومع ذلك أطبقت الدنيا ضده إلا النادر. ثم بعده أجيال من العلماء، ثم النموذج الحي دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، أطبق كثير من البلاد الإسلامية على أن هذه الدعوة خارجة من الملة، حتى الذين عرفوا حقيقتها لأنهم جاء بغير المألوف عندهم، لأنهم يعني تربوا على البدعة، ربى فيها الصغير وهارم فيها الكبير حتى ظنوا أنها الحق، وظنوا أن الأجيال كلها ورثت هذه البدع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واقعنا الأمر أكبر، وتتخذ سنة، يعني الفتنة البدعة الآن تخذ السنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. نعم، الآن في البلاد مثلا التي نأخذ نموذج واحد، البلاد التي تشتهر فيها بدع الموالد، يعتبرون هذا الذي لا يحضر المولد أو يعارضه صاحب منكر، ويتوصون عليه احتسابا عندهم لله. وأنا أذكر واقعة يمكن ذكرتها لكم أكثر مرة لكن فيها عبرة. كنا في إحدى البلاد الإسلامية في وقت من الأوقات وافق ما يسمى بعيد المولد، فأنشأت جميع الطرق سرادقات كبيرة تحتفل بالموالد كل على طريقته، وكل طريقة تباين الأخرى مباين كما بين الشمس السماء والأرض. ولذلك كان من المنطق الذي أثاره للسنة هناك، قالوا أنتم الآن بأي دين تدينون؟ عندكم 28 طريقة، عندكم 28 دين، كل طريقة لها أسلوبها، هذا رأي العين. المهم أهل السنة هناك وضعوا سرادق بين الجميع ينهون عن هذه البدعة. شفتوا كيف؟ هذه مجازفة طبعا، لكن كنا هناك واستشارونا، قلنا استعينوا بالله ولنجرب، فجربوا، وضعوا سرادق بين سرادقات الطرق، 28 طريقة، 29 هي مخيمة السنة والجماعة في تلك البلاد. الحاصل أنه أكثر الذين يرتادون هم شباب وشابات، يعني يبحثون عن الحلوى وفي مغريات كثيرة وأكل طيب في بلد فيها فقر ورقص، وكلما زاد الحلوى وصار الرقص مثير وجدت الجمهور أكثر، حتى تنتهي الحلوى وينتهي الرقص، ثم يجون عند سرادق أهل السنة والجماعة اليوم الأول والثاني اليوم الثالث، وإلى 90% بدون مبالغة جالسين عند مخيم أهل السنة. بقيت مخيمات الطرق خاوية، مجرد ما يشبعون يجون يجلسون عند أهل السنة والجماعة. طبعا اعتبروا هذه كارثة على الدين، فاستثاروا مشايخهم واستثاروا شيوخهم، حتى رئيس دولتهم استثاروه وأرسلوا البرقية بأن الوهابية غزتنا وأنهم فعلوا وفعلوا، وأن الجمهور كله أصبح عند الوهابية، وهذا خطر عظيم منذر بشر. فجاء منع مخيم للسنة وسجن كبارهم. هذا النموذج طبعا يسر الله بأنهم أخرجوا بشفاعة يعني الملك وبشفاعة الشيخ ابن باز رحمه الله. المهم هذا يعني نموذج، لأنه يعني الناس لما استمرأوا البدعة اعتبروا مخالفة البدعة منكر. نعم هذا منكر. قالوا متى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم، ما تحتاج تعليق، وكثرت أمراؤكم ولا تحتاج تعليق، كم في العالم الإسلامي من إمارة؟ نعم. وقلت فقهاؤكم، يعني الفقه الحقيقي، والدليل على هذا الفقه اللي هو الفقه في الدين اللي يجمع بين الرسوخ في العلم والتعقل والحكمة إلى آخره. وكثرت قراءكم، قراء الجرائد الآن لا يحصون، قراء جرائد يقرؤون كتب علمية وكتب شرعية وكتب ربما أيضا يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة، لكن مجرد قراء كحال كثير من المسلمين اليوم، مجرد قراء تقوم عليهم الحجة فقط، لكن عمل فقه لا شيء. ولذلك مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم الذين إن شاء الله سينشئون دروس، وأظن الكثير منكم عندهم دروس، ومن ليس عنده ينبغي أن يدرس، شباب الأمة ينبغي أن يهتم بالنابهين ويركز عليهم. لا يعني ذلك أنه يطرد الناس اللي ما عندهم مواهب، لكن ينبغي أن يكون هناك تفريق في يعني التفقه في الدين والتفقيه بين من عنده استعداد ومقدرة ومواهب وبين من مواهبه محدودة. هذا يعطى على قدر حاله، لئلا يظن يوم من الأيام أنه أصبح من علماء الأمة. وهذه من كوارثنا اليوم، مجرد الشاب يجلس عند شيخ من المشايخ 5 سنين 10 يظن أنه صار عالم، وما عنده أهلية أصلا، ليس عنده أهلية، ما عنده عقل يضبط له علمه وسلوكه، حتى ونجد عنده تدين وراء، لأنه غفل المشايخ والعلماء عن التركيز على من لديهم مقدر فيبرزون، يقول هؤلاء هم طلابنا وهؤلاء هم الذين أعطانا جزات. البقية نعم تشرفوا بحضور مجلس العلم ولهم أجر، لكن ما ينبغي أنهم يزكون. هذه مسألة يعني عامة في عموم المدارس، تجد يعني أن هناك من يقرؤون لا يجيدون يعني التصرف مع الخلق، وتفقه لغير الدين، وهذه مسألة معلومة أيضا، والتمس الدنيا بعمل الآخرة سبق الكلام عنها. نعم نعم هو دائما العلاج مثل هذه البدع ينبغي توخي فيه القاعدة الشرعية، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والإشفاق والنصح، هذه قاعدة أساسية، إذا انطلق منها الداعية سيجد أنه موفق. عدم الاستعجال وعدم اليأس ويعني العفو عن الناس والصبر على أذاهم واستعمال أنسب الأساليب وأرفقها دائما، هو مشكلة كثير من المنتسبين بالسنة، يأخذهم الحماس فيندفعون ويغضبون على الناس ويستعملون الأسائل الاستفزازية من عبارات وتصرفات، يعني لا يعني لا يتورعون عن اتهام القلوب، لا يتورعون عن استعمال العبارات المنفرة بدعوى الغيرة، بدعوى الغيرة تأخذهم الغيرة فلا ينضبطون بضوابط الشرع. ولذلك نجد الدعاة المؤثرين الذين نفع الله بهم ويعني رجع كثير من أهل البدع بسبب أعمالهم إلى السنة هم أهل الرفق، ما نعرف من أهل العنف من استفاد منه أهل البدع. ربما بعضكم عاش في بعض البيئات أو له تجارب، أنا أقول هذا حكم استقراء ناقص، ما أقول كامل، لكني سافرت الكثير من البلاد الإسلامية العربية وغير العربية، وجدت هناك ناس إذا سمعت خطبهم تعجب وتتعجب وتعجبك، لكن لا يستفيد منهم أحد، يستفزون الخصوم وأهل البدع أكثر مما ينفعهم. الكلام إذا سمعته يعجبك وربما تجد نشوة وتجد وهذا والله كلام الحق، لكن عندما تجد أثاره تجد أثار سلبية. وآخر قد لا يكون خطيب ولا لكنه هادي عاقل رزين مشفق ناصح، تجد ينتفع على يده آلاف آلاف، ما أقول مئات آلاف، وهو ليس له كبير شهرة في المواقف الاستفزازية والصرقعة. فالحقيقة أنه هذا مرض عند كثير من المنتسبين للسنة تسبب في ضعف قبول الحق عند أهل البدع. وأن كثير من المنتسبين للسنة عندهم نوع من، ما أقول كلهم الحقيقة، أهل العلم وأهل الدعوة والحكمة أيضا كثيرين ما نظلم، لكن قد هذا يضر ذاك، وهي من الظواهر الجديدة اللي جاءت يعني من عقود قريبة، أي أن يوجد من أهل السنة المتعجلين من ليس عندهم فقه ولا حكمة كثير. ثم إن عندنا الذين نشجع ونؤيد الذين يدعون للسنة، لا نميز بين هذا وذاك، مجرد ما نجد إنسان نجد لسن وجيد ويقيم الحجة ويكشف باطل أهل البدع إلى آخره نعجب به ونجعله لسان لنا، وهذه ترى سببت في إحراجات للسنة وأهلها لا يعلم مداها إلا الله. سنبقى يعني زمان طويل نعالجها، يجب أن نتفادى. فأقول مثل ما الأخ سأل عليه السلام، نعم الأولى بل السلوب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل الدعاة المؤثرون، كل الدعاة المؤثرين كلهم على مدى التاريخ ممن يستعملون أسلوب النصح والإشفاق والهدوء والصبر والتكرار وتغيير الأساليب، تنويعها، تحبيبا السنة إلى الناس بالتعامل. وليس هذا ضعف كما يظن البعض أو مداهنة، لا، فرق بين مداهنة ومداراة. المطاراة في مثل هذه الظروف التي يعيش المسلمين مطلوب، بل أرى أنها واجبة، أرى أن المداراة هي القاعدة التي يجب أن نتعامل فيها مع الخلق اليوم. لماذا نعنتر حنا في هذا الضعف والشتات؟ فينبغي أن نأخذ الأمور بحجمها الشرعي بقواعدها التي أوصى الله فيها والتي هي نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة خرج عمر رضي الله عنه على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. فقال: أجمنا، يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم،
يعني تعرضنا وتكلفناه ولو كان متعب، تجشمناه يعني صبرنا على 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 التكلف فيه، لأن التقحم والتجشم هو المشقة، هو ولوج الأمر الشاق يسمى تجشم. نعم.
وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم. قال: الله. قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. وقد خرجه أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق، وأنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا. ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع من معاذ. وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا. وروى حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت الزبير بن سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم قال سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءل عما لم ينزل تبيينه، فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا. وقد روي عن الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، خرجه الإمام أحمد. وفسرها الأوزاعي وقال هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله.
طبعا يدخلون عليهم الهم والغم، لأن يعني شرار المسائل فعلا يعني تشمئز منها النفس وتطرق إلى النفوس اليأس والهم والغم الذي أحيانا يكون سبب ل يعني قعود الناس عن العمل وقعودهم عن التفاؤل الذي هو الأصل في حياة المسلم. نعم.
وقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا، ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يؤته في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا. قال الهيثم بن جميل قلت لمالك يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. قال إسحاق بن عيسى كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن. وكان ابن شريح الاسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال
قد درنت يعني توسخت. نعم.
فقال قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اسقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة.
هذه حكم عظيمة. نعم.
وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد.
نعم، نقف عند هذا لأن هذا موقف، لكن قبل أن نتجاوز هذه الأثار بمجموعها تضمنت حكما عظيمة وقواعد جليلة احتاجها طالب العلم بخاصة وعموم المسلمين اليوم بعامة، ولعل أيضا كل هذه الأثار والقواعد يعني توحي في عصرنا بشيء يحسن التنبيه له، وهو أن الأمة نظرا لأنها تعيش الآن كثير من المشكلات الكبرى والكوارث والفتن والمصائب المؤلمة، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون علاج الأمة في مثل هذه الظروف المتشابكة الشائكة بتجزئة مسائلها والثرثرة حول قضاياها، بقدر ما يكون الأمر يحتاج إلى رسم منهج علمي شرعي يعتمد على القواعد الشرعية في الأخذ بأمور الأمة بالتدرج في أصلاح القلوب أولا، إصلاح أحوال الأمة بأفرادها وأسرها ومجتمعاتها، وتكوين قوة معنوية للأمة يكون بعدها الانطلاق إلى القوة المادية والعسكرية وغيرها، لأن الله عز وجل حينما أعطى القاعدة في ذلك قال: وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك أن القوة الأولى قوة الإيمان وقوة التمسك وقوة المجتمع والجمع الكلمة، قوة الجماعة، القوة التي هي الاستمساك بشرع الله عز وجل التي ينبني عليها وجود الفرد المسلم المستمسك بحق، وجود العالم الذي يطاع، وجود أهل الحل والعقد الذين تلتقي عليهم الأمة، القوة التي يبنى عليها الفرد في الرجل والمرأة والأسرة، تبنى عليها أجيال. بعد ذلك فلا شك أن الله عز وجل سيهيئ للأمة من أمرها رشدا. أما القفز على حواجز قواعد التاريخ وحواجز قواعد الشرع وحواجز التاريخ وحواجز الواقع لتعالج مشاكل الأمة بمواقف جزئية كونها افتيات على مجموع الأمة، فهذا يزيد الكارثة كارثة، ويزيد الطين بلة، ويزيد المصيبة مصيبة، لأن المسلمين مرضى يحتاجون إلى علاج. هل تتوقع من مريض منهك الجراح، منهك بالجراح والأمراض المستعصية، أن يحمي نفسه؟ يحتاج إلى أن نعالج الجراح، جراح القلوب، جراح العقائد، في العبادات، في البدع، في الأهواء، في الفرقة، حتى بين المنتسبين للسنة مع الأسف يوجد شيء من الشتات. فإذا أقول هذه النصوص المجموعة توحي بأن أكثر ما نثرثر به مما نقوله في الجزئيات أمر ليس هذا وقته. نحن نحتاج إلى استصلاح الأفراد، إلى استصلاح الأمة، نبدأ بأنفسنا وبمن نعول وبمن حولنا. ولو أن تواصينا على هذه الحقيقة وكلنا يستطيع ذلك، مشاكل الأمة ما أظن أحد يدعي أنه يستطيع بمفرده أو بحفنه من البشر يستطيع يحلها، لكن كلنا نستطيع أن نصلح أحوالنا، نصلح قلوبنا، نصلح أمورنا ومن حولنا، نصلح أسرنا وأولادنا ومن حولنا من الجيران والأقارب ومن يعني لنا عليه أي يعني قرب نستطيع به من تلاميذنا وغيره، نستطيع به أن نتواصى وأن نجتمع على أن تقوى قلوبنا وأعمالنا في استمساك بالحق. فإن هذه الخطوة لو خطاها المسلمون، على الأقل لو خطاها أهل الإخلاص والجد ما تفرقت كلمتهم، سيجدون لهذا أثر عظيم في سنين عديدة ليست طويلة. الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر في سنوات ما تتجاوز العشر في فترة من الفترات، ولأنهم أعدوا، لأنهم اشتغلوا في كما هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا في تهيئة الأفراد. وكما قلت لكم سابقا وأقول، كثير من القواد في تاريخ الأمة الذين نصر الله بهم الإسلام ما ظهروا فجأة ولموا الأمة مما هب ودب، كلهم بنوا أجيال، ثم بعد بناء الأجيال أقاموا كيانات تنتصر بها الأمة. فهذا مما ينبغي أن نستفيده، وأظن هذا قواعد الشرع فيه بينة، وحكم التاريخ فيها العظات. يدخل في ايش؟ المسائل المفترضة، يعني على أي أساس، أي افتراض، افتراض له. أيوة كذلك الآن المسائل التي لا تقع أو لم تقع إلا التي بدأت بوادر لها، مثلا أنه حدث كذا كذا، فقد يترتب على هذا الحدث أمر نحتاج إلى الرأي الشرعي فيه إذا كان له مقدمات أو أسباب، أما مجرد افتراض لا يصلح. نعم. يقول: ما منهج الصحيح في التعامل مع السائلين في إغلاطات المسائل؟ أن يعنف عليه أو يشكر أو إيش يشد عليه لكي ينزجر؟ ما نعالج المسألة الخطأ بخطأ. الناس دائما يحتاجون، خاصة في مثل الظروف التي تعيشها الأمة اليوم، لم يعد ينفع أسلوب الحزم. الحزم ينفع يوم الناس عندهم آداب يحترمون الرأي، أما الآن كل واحد راكب الرأس، فلم يعد ينفع أسلوب الحزم، فلا بد من الرفق والإشفاق والنصح، ويخوف بالله عز وجل. قال: ما يجوز هذا، خلاف ما جاء يعني في كتاب الله على في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أن ينصح يحكم أن يضع الشخص ورقة يحسب فيها كم مرة لم يصلي الفجر لمدة شهر، كيف بينه وبين نفسه كيف، ولكن أن يكون منهج يتواصل عليه الناس هذا غلط. أنا أرى أنه هناك تساهل في هذا الجانب، يعني في الرسائل الجوال وفي الانترنت وغيره، وضع للناس ضوابط تحدد بالأرقام بالكيفيات كيف يحاسبون أنفسهم، كيف يؤدون العبادات. أنا أرى أن هذا فيه نوع من الابتداع. يعني قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم التوصية العامة كافية، لا يتحول العبادة إلى أرقام وإلى إحصائيات تعلق بها الإنسان، سنحاسب نفسه وحساب بينه وبين رب عز وجل. فأكون مسلك فردي أقول يعني في حدود معينة، ما أستطيع أقول أنه حرام أو بدعة، لكن أن يكون مسلك جماعي كما يحدث في بعض النشرات هذا أمر خطير. والدليل أنه خطير قلة بركته الآن، قلة من يستفيد منه، تعلق به يومين ثلاثة أربعة ثم يأتي طوام تنسيه كل ما هو فيه. لكن لو استعمل الطريقة الفطرية الأوراد وصلة القلب بالله عز وجل، محاسبة النفس عند النوم بدون أرقام، يعني حتى لو حسبت على نفسك أنك مثلا لا قدر الله تركت صلاة الفجر ثلاث مرات في الأسبوع، يعني توازن وتقارن، والله تقول لا الأمر أسهل، أنا صليت أربعة وخليت ثلاثة، إذا الأمر بسيط. المفروض مجرد ما تترك الصلاة مرة واحدة يكون عندك واعظ من ضميرك من قلبك، لا تروح تسوي إحصائيات. ما أرى هذا، والله أعلم. نعم الإخوان اللي من بلد أخرى ويجدون يعني أذى، عليهم أن يصبروا، وربما يكون تجديد الأساليب وتغييرها مع الآخرين يعني سبب في تخفيف الأذى، لأنه أحيانا يعني نستعمل أساليب ونحن لا نشعر فيها، نوع من استفزاز الخصم، هي نوع من أحيانا من الاستعداء إلى آخره. فأنا أظن بالرفق والنصح والإشفاق وتكرار يعني النصيحة، وأيضا تغيير أساليب النصيحة لعله يخفف الأذى. وإلا فالأذى أرجو أن يفهم السائل ونفهم جميعا أن الأذى أمر لا بد منه، وهو مما ابتلى الله به الدعاة، لا بد أن يتعرض للأذى. وأي داعية لا يتعرض للأذى ينبغي أن يفتش عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق الخلق وأزكاهم وتعرض للأذى، وجميع الأنبياء، فالأذى لا بد منه، لأنك تصادم قناعات الناس، تصادم عبادات الناس، تصادم عقائد الناس، مصالحهم أيضا، والمصالح أعظم. كثير من الناس بل كل أهل البدع يعني يصرفون مصالحهم إلى دعاة البدع، فدعاة البدع لهم مصالح تنهدم بالسنة. فإذا ينبغي أن يعني يكون هناك شيء من المداراة والرفق. يكون ورد في الحديث الناس كإبل مئة لا تجد فيهم راحل، لا تكاد تجد فيهم راحل، هذا صحيح، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعصرنا البعض يبرر قصوره بذكر هذا الحديث والتوجيه؟ هذا لا يعني أنه لا يوجد في المسلمين إلا 1%، لا قل أن تجد فيهم راحلة، بمعنى الذين يتحملون مسؤوليات العظام، مسؤوليات الكبار، مسؤوليات الإمارة والخلافة وقيادة الجيوش، قل أن تجد في 1%. ما يقصد نجد 100% من الصلاح الصلاح والاستقامة، لا، فالفهم خاطئ للحديث. قصده الذين تعتمد عليهم في إدارة الأمور، نادر فعلا، هو في وقتنا وفي كل وقت. أليس المقصود في قول ابن مسعود وكثر قراءكم قراء القرآن حيث أخذه؟ بلى، يقصد قراء القرآن وغيرهم. في ذاك الوقت كان السمع العامة للقراء قراء القرآن، الآن السمع العامة للقراء قراء الذين يقرؤون ويكتبون. أخيرا يقول كيف التعامل مع من يسب العلماء والحكام في المجالس دون خوف من الله عز وجل؟ هذا يخوف بالله، يخوف بالله ويوعظ ويبين له القاعدة الشرعية، وهو صاحب هوى، لأن وإن كان عنده نقد للعلماء والحكام فليس السبيل في يعني علاج النقد هو التشفي والثرثرة، بل عليه يناصح ما اتق الله ويتق الله ما استطاع، وأن أيضا يبلغ أهل من حمه الأمن الحل والعقد، وأيضا يدعو للعلماء والولاة بالصلاح وجمع الشمل. وإن ما استطعت أن تعالج مثل هذا مع إنسان تخالطه فاعتزل مجلسه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.